بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: فإن قلت حكم الشارع بثبوت الملك وإن كان بعد الرضا إلا أن حكمه بذلك، إلى آخر العبارة. كان الكلام أحسنتم شيخ، جزاكم الله خير، بارك الله بكم، تفضلتم. كان الكلام أخيرا في المسألة الأخيرة والبحث الأخير في شرطية القصد، وهو أن الإجازة أو الرضا اللاحق لعقد المكره هل هو ناقل أم كاشف؟ ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف عليكم السلام قال أن مقتضى القاعدة الأولية هو النقل، وإن كان سيأتي بحسب الأدلة الخاصة هو الكشف، واستدل على ذلك بدليلين. ثم هناك دعوة مقابلة لكلام المصنف، وهي أن الأصل الأولي في المقام هو الكشف وليس النقل، واستدل هذا القائل بأن الرضا تعلق بالعقد، وهو إمضاء، الرضا هو إمضاء للعقد السابق، والعقد السابق مضمونه إنشاء النقل والانتقال من حينه، من حين العقد. فإذا أمضى الشارع العقد الذي تعقبه الرضا يكون حدوث الملك والنقل والانتقال من حين العقد، وهذا يعني أن الإجازة كاشفة. أجاب المصنف بأن نسلم بكل ما قلتم إلا مسألة أن مفاد العقد هو إنشاء التمليك والتملك من حين العقد، هذا لا نسلمه، فإنه خلط بين كون الزمان قيدا للإنشاء وبين كونه ظرفا. فالإنشاء في الواقع والحقيقة، بما أن الإنشاء فعل زماني يقتضي بالضرورة وجود زمان يقع فيه، فله آن معين يقع فيه الإنشاء، ولكنه ليس قيدا. واستشهد أو ذكر مجموعة شواهد تثير الوجدان والارتكاز على أن الزمان ليس قيدا، وأن التمليك لا يحصل من حين العقد، وإنما المنشأ بالعقد هو أصل النقل والانتقال، أصل التمليك، ذات الأثر، وليس الأثر المقيد بحين الإنشاء. ولا بد من الالتفات جيدا للتفريق بين هذين المعنيين الدقيقين، أن العاقد حينما أنشأ البيع قصد ترتب ذات الأثر، قصد إيقاع التمليك والتملك، النقل والانتقال، وليس بالضرورة أن يحصل النقل والانتقال بعد العقد مباشرة، وإنما هذا خاضع لحكم الشارع، إذ الشارع إن أمضى العقد ثبت المقصود وهو النقل والانتقال، وإن لم يمض العقد لم يقع النقل والانتقال، لم يقع شرعا. وحينئذ إن كانت الشرائط مكتملة حين إنشاء المنشئ للعقد بعد قبول المشتري، إن كانت الشرائط مكتملة كما يعبر بعض الأعلام،
وقع النقل والانتقال بعد تاء قبلت من المشتري، والوقوع لا باعتباره مقصودا للمتعاقدين، وإنما باعتبار اكتمال علة وسبب العقد. كون العقد هو السبب، وأن الشارع آل على نفسه إمضاء السبب التام، فيحصل النقل والانتقال فعلا بعد تاء قبلت. أما إذا كان العقد فاقدا لبعض الشرائط، كما لو فقد الرضا فيما نحن فيه، فلا يحصل النقل والانتقال إلا بعد اكتمال الشرائط. ومتى ما اكتملت الشرائط، متى ما التأمت العلة، ترتب الأثار. فإذا صدرت الإجازة أو رضي المالك لاحقا، اكتملت الشرائط. فإذا اكتملت الشرائط أعيد نفس الكلام الذي ذكرناه بعد تاء قبلت، صار بعد الإجازة، ولكن يترتب الأثر بعد الإجازة، لأن الإجازة هي الجزء الأخير للعلة، لا بعد العقد. فيكون العقد هو المؤثر والإجازة كاشفة، عفوا، جزء المؤثر والإجازة الجزء الآخر، فتكون الإجازة ناقلة لا كاشفة. واضح إن شاء الله؟ والشواهد التي تقدمت واضحة، بيع السلم، كون التمليك لا يقع بعد الإيجاب وإنما بعد القبول، بيع الصرف، الهبة، هاي الأمثلة واضحة إن شاء الله، بالدرس السابق بيناها. إن قلت أن الشارع لما يحكم بالملكية بعد الرضا لتوفر الشرائط، فهو إنما يحكم بترتب الملكية بعد العقد. الشارع لما يمضي الملكية الحاصلة بعد العقد، وإن كانت الإجازة والرضا متأخرا، وذلك لأن الملكية أثر العقد لا أثر الإجازة لا أثر الرضا. فإن الرضا، هذه دعوى المدعي بإن قلت، فإن الرضا بصدوره يقلب العقد السابق من كونه عقدا فاقدا للرضا وللمؤثرية إلى كونه عقدا مكتمل الشرائط والمؤثرية، واجدا لفعلية التأثير. فإذا أمضى الشارع هذا البيع بعد الرضا، يكون المؤثر هو العقد، فيقع النقل والانتقال متى؟ بعد العقد. فتكون الإجازة كاشفة. واضح هذا؟ فإن قلت، خلي يصير عبارة واضحة قبل ما ننتقل للجواب، حكم الشارع بثبوت الملك وإن كان بعد الرضا، حكم الشارع بثبوت الملك وإن كان بعد الرضا، نسلم أن الشارع متى يمضي؟ قبل الرضا ما يمضي هذا البيع، باطل عن إكراه. متى يقع الإمضاء من الشارع؟ بعد الرضا. إلا أن حكمه بذلك بالملك لما كان من جهة إمضائه للرضا بما وقع، لأن الرضا هو رضي بماذا؟ تعلق بالعقد. خب نجي نشوف مضمون العقد شنو. فكأن الشارع حكم بعد الرضا، أمضى العقد بعد الرضا، لكن شنو؟ بثبوت الملك قبله، قبل الرضا. ليش هذا اللي قلنا؟ لأنه الرضا راح يقلب العقد من كونه فاقدا إلى كونه واجدا. الفاقد لم يكن مؤثر، الواجد صار مؤثر بالفعل، فتترتب الآثار بعد العقد. قلت حكم الشارع بالملكية جعل شرعي من حين تحقق الرضا، جعل شرعي من حين تحقق الرضا، ولا معنى لأن يكون المحكوم متقدما على حكمه، أي أن الشارع إذا حكم في زمان وقع الحكم في نفس زمان الجعل والاعتبار، نفس زمان الجعل والاعتبار. وعلى كلامكم يلزم أن يكون الشارع جعل الملكية في زمن الرضا، ووقوع الملكية في زمن سابق على حكم الشارع، متقدم على حكم الشارع. وهذا غير متصور ولا نظير له في التشريعات والجعولات القانونية. واضح الجواب؟ ثم ينظر المصنف المسألة لتوضيحها بالفسخ، فإن العقد الواقع بين طرفين لأحدهما حق الفسخ، خيار الفسخ، فلو أعمله بعد يوم أو يومين من العقد، فلو عقد أو تعاقدا يوم الأحد، يوم الاثنين فسخ المشتري والشارع أمضى الفسخ، والفسخ يعني إرجاع الملكية أو الملكيات إلى أصحابها، فمتى يحصل الانفكاك والرجوع؟ من حين الفسخ، من حين العقد، أو ماذا؟ ما هو المشهور والمتعارف والواقع والمتعامل به عرفان؟ إذا فسخ يوم الاثنين، فسخ يوم الاثنين، تفتوا ياي مو يتبين أن العقد باطل، فسخ يوم الاثنين، فسخ ماذا؟ العقد الواقع يوم الأحد، فتعود الملكيات إلى أصحابها، تعود من حين العقد، من حين الفاسخ. الظاهر مو واضحة، ما متأملين بها. ها؟
هو المشتري
هو شنو؟
هو نفسه هو الذي أكره الشخص.
مو أكره، لا. جان سوي قاعد نقول نظير بيعون آخر عادي طبيعي من دون إكراه. أنا رحت للسوق اشتريت كتاب، اشترطت على البائع، قلت له أنا لي حق الفسخ خمسة أيام أنا أشوف الكتاب يناسبني لو ما يناسبني، قال لي ما يخالف، كتاب بدينار، طيت الدينار، صارت ملكية لو ما صارت ملكية؟ بالعقد تصير ملكية. نعم، باعتبار وجود حق الفسخ الملكية مو لازمة، تمام. بعد يومين فسخت، أنا رجعت قلت له أدعم خياري، ما يفيدني الكتاب، درجع الملكية ترجع من يوم الشراء لو من يوم الفسخ؟ من يوم الفسخ. شلون ليش الحين العقد؟
بعد ذا ضمن الخيار، إن رجع من الخيار في بذرة الخيار يبطل العقد.
يبطل. لا هو هذا شوفوا فسخ العقد لا يعني أن العقد باطل، وإنما يعني رفع اليد عن أثره، لكن من حين العقد لا، من حين الفسخ. فالمصنف كأنما يريد أن يقرب هذه الفكرة بقضية الفسخ، أن الفسخ لو صدر من أحد المتعاقدين والشارع أمضى الفسخ، إنما الفسخ يترتب عليه رجوع الملكية من حين الفسخ لا من حين العقد. خب المصنف يكمل كلامه، ولا فرق بين الفسخ والإجازة إلا بالعنوان، إلا من حيث الأثر كلاهما سواء، يوفر موضوع لحكم الشارعي بالإمضاء، هنا أمضى العقد وفي الفسخ أمضى الفسخ. قال قلت المراد هو الملك شرعا، احنا كلامنا وين راح يصير؟ أن العقد لو اكتمل بالرضا سيكون هناك تمليك وتملك مالكي عرفي من الملاك، وهذا موضوع لإمضاء الشارع. إذا أمضى الشارع تحصل الملكية الشرعية اللي هي هذه هو المقصودة بالمقام. المراد هو الملك شرعا، ولا معنى لتخلف زمانه زمان الملك الشرعي عن زمان الحكم الشرعي بالملك. متى يحكم الشارع بحدوث الملكية؟ بالإجازة بالرضا المتأخر. وإذا حكم الشارع في زمن الرضا يحصل الملك من حين الرضا لو من حين العاقد لو شنو، لابد أن يكون من حين الرضا لأنه من زمان حكم الشارع، وسيأتي توضيح ذلك في بيع الفضول إن شاء الله. وإن شئت توضيح ما ذكرنا من أن الملك الشرعي يحصل من حين الحكم لا من في زمان لا متقدم، فلاحظ مقتضى فسخ العقد، فإنه وإن كان حلا للعقد السابق، الفسخ وإن كان هو حل للعقد السابق وجعله كأن لم يكن، إلا أنه لا يرتفع به بالفسخ، لا يرتفع به الملكية السابقة على الفاسخ، لأن العبرة بزمان حدوث الفسخ لا بزمان متعلق الفسخ، مو بزمان متعلق الفسخ اللي هو العقد السابق، وإنما المدار على زمان حدوث الفسخ. هنا يجي إمضاء الشارع للفسخ فتحدث شنو؟ عودة الملكية الملكيات لأصحابها من حين زمان الفسخ لا من حين زمان صدور العقد. واضح إن شاء الله. مطلب، هل للمشتري من المكره إذا وقع عقد من مكره وكان البائع مكرها والمشتري مختارا، فهل يجوز للمشتري الفسخ قبل إجازة ورضا المالك المكره أو لا؟ واضح السؤال؟ ها سيدي شنو سيدنا؟
قصدي شوي بس، يعني هو
هذا مطلبنا الأخير. المشتري يفسخ، ما أدري يرجع هاش وين يدخلوها، يفسخ خب. وإذا نفسه شنو هناك قلنا بعقد مو مكره
طبيعي.
أي بس نريد نشوف من أين تحصل عودة الملكيات، من أين يعني يترتب أثر حكم الشارع. الشارع يحكم بالإمضاء من حين الفسخ، فيترتب الحكم من حين الفسخ مو من حين العقد، هذا ردناه شاهد. الآن لا مطلب جديد المصنف يقول فقط راح عنونه ونبحثه بالفضولي. يوم الأحد وقع عقد من مكره، باع دار، أكره على بيع الدار، فباع الدار من زيد يوم الأحد، ومنتظرين تجي الإجازة ولا ما تجي الإجازة، جاء نتكلم مع البائع المكره، قال ما ادري والله خل اشوف في يومين ثلاثه لعله ارضى لعله اجيز. يوم الاثنين اجى زيد المشتري قال والله اريد افسخ. ليش؟ قال ما عندي خيار الغبن، انا هذا سعر البيت من حين بيوم اللي اشتريناه، بيوم اللي اشتريناه سعر البيت 1,000,000 انا دافع به 1,500,000 فاكو غبن.
هو نفسه اللي اكره الرجل على
لا مو نفسه،
يعني مو نفسه بعد صححناها من قلنا في البدايه اذا اكره شخص غير مثلا اعطيه مال حتى اعتق ولده، ما حدد انه هذا البيت تبيع كذا فبعطيه كذا مال يصح، ما
حددت اني اكرهني الظالم، شخص ظالم اكرهني قال تبيع بيتك لو اقتل ابنك. ليش ليش اسمح لي اي هو هذا جيراني انا يا قاعدين جيران انا يا جيران قال هذا البيت تبيعه انت، انا ما اريد البيت، انا ما اريد اشتري الظالم وين يعني البيت، بس انا ما اتحمل واحد يمي قاعد بصفي متدين، انا اريد واحد بصفي يجي اذا مو عادي ففاسقا بعد احسن، اما انت ووضعك وهيك ما اريدك، لو تبيع البيت لو اقتل ابنك. انا شنو بطلبها؟ تعال عم فلان انت تاجر بعت البيت، تاجر ما له علاقه صار ما يدري بالسالفه شنو، بعت البيت خلصت من ظلمه ولا ما خلصت؟ شلت اغراضه ورحت سكنت بغير مكان. ورا يومين ثلاثة بعدني ما رضيت، أنا ما صدر ما عندي رضا، العقد باطل طبعا مكره. اجى هذا التاجر قال وين هذا الشويخ اللي باعني البيت؟ قال ايه هذا، قال تعال عم تفسخ. أنا حق لي اجابه قل له بابا ايش تفسخ، هو عقد باطل لو شنو يمكن ان نرتب اثر الفسخ على اعتبار انه أنا ناوي ارضى. هاي مسألة المصنف يقول انتظروني بالفضول فصلها هاي الإضافة. ثم على القول بالكشف هل للطرف الغير المكره أن يفسخ قبل رضا المكره أم لا، يأتي بيانه في الفضول إن شاء الله تعالى. إلى هنا تم الكلام ولله الحمد والمنة في مسألة شنو اشتراط القصد، شنو صارت عندنا اشترطنا احنا من دخلنا لحد هسه في بحث اشتراط المتعاقدين. أول شيء البلوغ، وقلنا لعله العقد شنو داخل في ضمنها وياها، ثم شرط القصد، ثم شرط الاختيار. يقع السؤال الحرية شرط أو لا، وهي هذه المسألة المشهورة والمعروفة شرط الحرية، هل العقد من العبد صحيح أو يحتاج إلى إذن السيد؟ خب بعض الأخوة قد يقول وقد يناقش أن هذه المسألة ما نحتاج نبحثها، مسائل العبيد ليست ابتلائية، كما لعل بعض الأخوان أيضا ما يدرسها، هل هناك حاجة لبحثها دراستها أو لا؟ رأيي القاصر خلال المدة البسيطة اللي سألنا بيها ورأينا سيرة أعلامنا، لابد أن نفرق بين بعض المسائل تترك لأنها ليست محل الابتلاء، وبين المسائل التي تدرس لأجل التمرين على الاستدلال ولأجل تنشيط أو بالدقة عفوا خلق وإيجاد ملكة الاستدلال. في الأمور المنطقية تحتاج أن تمارس الاستدلال المنطقي كم مرة حتى يصير عندك شنو ملكة الاستدلال المنطقي، والاستدلال المنطقي ميزته الفنية فقط. يعني أن تلحظ صغرى كبرى، شرائط صغرى شرائط كبرى، تسلم بالنتيجة. لكن في الاستدلالات الفقهية، وإن كانت هي أيضا من باب القياس المنطقي، من باب أيضا براهين وصغرى وكبرى، لكن لابد أن نلتفت إلى نكتة مهمة في الاستدلالات الفقهية، وهي مراعاة النكتة، مراعاة الذوق، مراعاة الاستشعار والحاسة الفقهية التي تنمو وتتربى عند الطالب إذا مارس كثيرا. احنا للأسف، ثاني مو من شأني هم أتأسف على هيك أمور، لكنه يعني أقول هذا اللي قاعد نشوفه واقعا. احنا طلبتنا، بعض طلبتنا يشكو من حالة يعيشها، وهي مثلا ضعف الاستدلال، عدم وضوح، عدم حفظ بعض المطالب، عدم فائدة التمرين، لم يستذوق المطلب الفلاني، كذا إلى آخره. لكن من حينما نشير إلى الأسباب ما يقبل بالأسباب، يقول إحنا جتنا من مقولات العلماء ومضمون بعض الروايات، العلم تعطيه كلك، ها شنطيك يعطيك بعضه. احنا قاعد ندور تهذيبات وتقصيرات طوليه وعرضيه. ايام الدرس والتعطيل قدر الامكان نريد نقلل الدرس، نكثر التعطيل، مو انا وياك يعني بشكل عام كنظره عامه، وهي قضيه نفسيه ايضا، لكنه احنا اللي نقول بانه العقل شو يقول، النفس شو يقول. اول الباحثين عن التعطيل والراحه انا، شكرا اروح انام، اروح ارتاح، اروح كذا. لكن العقل ماذا يقول؟ أنت داخل في طريق، فكنت تأتي بكل ما يلبي ويحقق الهدف من هذا الطريق. فإحنا نبحث عن شنو؟ تقليل عدد الأيام قد ما بينا مثلا حصل تعطيل بها ونعمت. بعد قدر الإمكان هم أنا قاعد أسوي السبت والأربعاء، ما أدري صار شيء شائع طبيعي، سبت وأربعاء درس ضعيف، حتى بعض الأساتذة قام ما يسأل ولا يستغرب، نشوف طلبة يوم الأربعاء قليلين، يوم السبت قليلين. أول بداية، أول طبعا هذا حكي أول بداية من وراء السقوط وجاية، ما قبل كانت القضية لا طبيعية، دروس مستمرة وبشكل طبيعي. من بعد هذا بدأت أنه صير كان يسأل بعض الأساتذة شنو خير، شو اليوم الطلبة، ها أربعاء، فبعضهم ينزل. فالآن بعد صار السؤال هم ما له معنى، هي واضحة أربعاء، ليش تنزل أربعاء؟ ما اكو عدد من الطلبه مرتب برنامجه انه سبت ينزل، سبت يجي متاخر فوته بعض الدروس، اربعاها ينزل من وقتي ويترك بعض الدروس، او لعله السبت كله ما يداومه والاربعاء كله ما يداومه، ما ادري شنو مسوغاتها هذه. اشكالات مو فقط ماليه، انت عن حامل عنوان، هذا تهذيب من جانب عدد الدروس. يجي بعض قال مثلا عندي هيك شيء عارض، عندي هيك شيء قضيه، عندي كذا، فيكتفي بالسماع، يسمع الدرس. وهذا اول الكلام، هو من قال بان الدرس يكفي؟ وكثير من الامور التي يوصي بها اعلامنا هو قضيه شنو؟ بركه الدرس. بركه الدرس يعني نفس الحضور الى موضوعيه، مو فقط المعلومه بما هي متحصله من تسجيل او من كاسيت او من تقراها بالكتاب، تقرا وتحضر وتسمع وتتباحث، وللحضور موضوعية، وللحضور موضوعية. هذا اللي يركزون عنه ويعبرون عنه بركة الدرس، معلومة تحصلها بطريق معين لا كالمعلومة التي تتحصل. والدرس الذي لا تجد به بركة لا تبقى به. إذا تشوف الدرس ما محصل به شيء معنوي غير المادة العلمية لا تبقى به، هو مطلوب من حضورك كل به شيء معنوي. فإحنا جاي نقلل بهذا الحيثية. من جانب آخر نجي نقلل المواد، هذا الكتاب ما أحتاجه درسه، أستعيض بالكتاب الفلاني، هذا يكفي، هذا ما أحتاجه، هذا يكفي. مباحثها ما أحتاج، لأنه أنا المطلب عندي أشوفه واضح بالدرس جاي أستوضحه. فصارت فد شو يسمونها تقليعة تقليل الكتب، شرائع بعد ما نحتاجها. ليش؟ ما أدري. لو معاها ما يحتاج الكتب، ليش؟ ما أدري. لأنه إحنا قللنا الأيام، فإذا أريد ندرس اللمعة هم مو كلها بمقدار اللي يوصون به، فمعناتها أنا راح أبقى باللمعة فدت 3-4 سنوات أو 5 سنوات، 3-4 سنوات على هذا التقليل، تعطيلات هالقيد وضغوطات هالقيد، أجي المكاسب هميتش لا. فبعد راح تركنا الشرائع، نص اللمعة، المكاسب هم محرمة ما نحتاجها، البيع هم مو إلا كله، هذا من أنا أتباحث به، من أنا أسمعها بس الفضول، لأن الفضول يردون به شنو شهادة أستاذ حتى تروح تمتحن، وقامت تنفتح دروس بس بعنوان الفضولي، وقام يصير عندنا طالب يجي حضر خارج هو ما دارس غير بس وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ في حين أنه مطلوب أن تطلع اطلاعة تامة كاملة على دورة فتوائية، ثم استدلال مبسط بالشرائع، ثم أعمق منه باللمعة، ثم استدلال موسع كما أخبر كثير من أساتذتنا أنه بالمرحلة المكاسب والكفاية، هذه بعد أعلى مراتب الاستدلال عندك. تروح بالخارج تلقيه هو يستدل على رأيه بعد، هناك بالخارج هم قام يصير تنزل ويعيدون بعض مطالب الكفاية أو بعض مطالب المكاسب ويعلقون، في حين لا، ويفترض مباشرة يجي، بس هذا لعلمه بأنهم كذا وكذا، فيصير عندك اطلاع. هذا نفس الاطلاع والاستمرار يمرن مسألة الاطلاع على مواد مختلفة وكيفية الاستدلال. لاحظوا يا شنو أقول، مواد مختلفة، نفس الاستدلالات هي المنطقية ولكن والاستنباطات، ولكن تطبيقها في باب الطهارة غير تطبيقها في باب الصلاة، غير تطبيقها في باب مثلا الغيبة، غير تطبيقها في البيع، غير تطبيقها بالمساقات، نكات تختلف، نكتة غير اللي هناك، ذوق هم. من تبحث في البيع الفضولي وانت دارس المكاسب بكاملها من بدايتها الى نهايتها، تعاملك الذهني غير تعامل الشخص اللي فقط درس البيع، واللي دارس هذن كلهن ودارس لمعة وشيء من الشرائع، ذوق الفقهي هم يختلف. هذا مرات من يعبرون يقولون ذوق فقهي، نفس فقهي، بعض الاعلام اللي وارد عندنا يقول اقرأ الرواية، من قراءة الرواية قمت أعرف أنه هذا يا إمام، هذا منو الإمام اللي قايلها، هذا في مرتبة متقدمة، بس هذا ما حصلها، يعني قاعد الصبح لقى نفسه يتشيله من كثرة الممارسة والتطبيق والاطلاع على المواد الفقهية. فمثلا مواد مسائل العبيد صحيح ما عندنا ابتلاء بها، لكنه احنا مسائلنا الآن مسائل اللمعة والمكاسب ندرسها لأنها ابتلائية، لو الغرض من دراستها هو شنو؟ تمرين الطالب أن نتمرن أنه الفقيه شلون يستنبط، حتى من استنباط 2-10-20 أحصل في الدرجة معينة، بتطبيق آخر في باب آخر درجة أخرى، وبالتالي يصير عندي شنو؟ هاي المكنة وهاي الاستطاعة وهاي القابلية على الاستنباط. أما أنا هذا ما أريدها وهذا مو داخله وهاي مو ابتلائية وهذه مو مهمة، بداعي أنه الأستاذ الفنانة هذه تركها، والأستاذ ما أدري هو الغرض إكمال الكتاب كملنا يعني إيه بالأخير هم نوزع ملبس وشكليات خلصت المكاسب إيه خلصناها، بعدين هو الغرض أن نخلص المكاسب ده الغرض أنه أنت شنو حصلت من المكاسب، شنو حصلت من دراسة المكاسب، فقط أنه أنهيتها كفاية هم أنهيتها أي لا لا الحمد أنا مكمل كفاية، شنو مكمل كفاية، قد واحد مكمل أصول يطلع أحسن مني، أنا مكمل كفاية، إذا كملت كفاية بالطريقة الصحيحة، ذاك مكمل أصول بالطريقة الصحيحة أكون أحسن منه، أما هو مكمل أصول مضافر بالطريقة الصحيحة، يعني فهم مواد ومفرق بين مطلب ومطلب والثمرات وآثار مضافر وقادر على تدريسه، حينئذ يجي الكفاية يقدر يفهمها بشكل صحيح، مطالب كاملة ما أترك في شيء. كثير من الأخوة بالكفاية من الجانب بحث مسألة دليل الانسداد، يعني يبتسم يضحك، كان ما هو اللي علمني يقول شيخ ما شنو أكل عليه الدهر وشرب شنو يا أخو، أنت من الدهر أكل وشرب، أنت شفته أنا ما شفته، يعني الدهر أنا شايفه، أنا قاعد أشوف بالخارج من يجي يشتغلون هواي يشيرون إلى دليل الانسداد، مو إلا بالضرورة تطبيقه هو بنفسه، أكو يسمون الانسداد الصغير، أكو توظيف المقدمات، يعني فهم مقدماتها، مقدمات الانسداد، فهم مقدمات الانسداد هو يوظف في أكثر من دليل الانسداد. هاي أخذها مني، دليل الانسداد، فهم دليل الانسداد، مقدمة لمن يقول بعدم حجية خبر الآحاد والحجية للخبر الموثوق للاطمئنان. دليل الانسداد هو مقدمة بما هو بكله، تركه ما تعرف عنه أي شيء، مو صحيح. أحكام العبيد صحيح أنا ما أريدها، لكن أنا راح أنظر أحكام العبيد، لو أنظر للاستدلالات الروايات، فقه عام، نظرة عامة بالفقه راح صار عندي. ينقل عن أحد الأساتذة، أحد المراجع في مقام الاستدلال في كتاب الصلاة، خطر في ذهنه رواية موجودة في باب من أبواب المعاملات، ما أدري وين كذا، بها فت قرينة، جاب ذيك الرواية كقرينة على مطلب في باب الصلاة. شلون هذا جاب هذا؟ من احتواء المطالب، يحتويها، يفهمها، يستحضرها، صار عنده ملكة بفهم المطلب، بحيث إذا افتهم هذا المطلب وتعقله وتصوره استحضره إلى الواجهة أمامه، كل ما يتعلق به استحضره. ما بهيك طريقة، هاي نقلل الأيام ونقلل الكتب ونقلل المباحث ونقلل الفهم ونقلل الدليل، وهذا تركه وهذا كذا، شنو بالأخير نريد نخلص امتحنا وخلصنا، احنا قعدنا بالخارج نذبح ذبيحة، قعدنا بالخارج، وبعدين مطلوب من عندنا احنا عشرات المكانات الفارغة الآن، فارغة الآن في مقام التحقيق، في مقام الكتابة، تأليف، أبواب الأمور، التربية، الاقتصاد، السيرة، غيرك غيرك، كل هذا بعد بينقص. احنا الرد، احنا اللي نسده، من اللي يسده؟ بس ما تسده وانت لو ما مكمل سطوح، او مكمل سطوح لكن بشكل شكلي، بنحو شكلي، انت راح تدخل تحقيقات ما شاء الله. اعتذر للإطالة، لكنه من خلال متابعتي البسيطة مع كثير من أساتذتي، قال الموجود حاليا واقع حال ولكنه ليس بصحيح، ونتيجته أن كثير من الطلبة لا يصلون إلى حالة الذوق الفقهي. إذا تخرج بشكل تام تعبان، يتخرج فني، يعرف يستدل، يعرف يستدل. أحد الأخوة في مجال، في طالب في الفيزياء، علم فيزياء، يقول مسألة حليتها بشكل صحيح بتمامها كل خطواتها، أجيت لقيت الأستاذ منطينة صفر، فيقول راجع سألته، طبعا طابقتها مسألة، يقول استغربت أنا، صحيحة بكمال، كاملة صحيحة. فقلت له عفوا ما أدري وين الخطأ، قال باب الخطأ بالنتيجة، الجواب خطأ. قلت له إيه جواب اشتباه فقط، هاي النقطة ما مخليها، لأن مثلا ما طالع النتيجة مثلا 0.1 بالعشرة أمبير، نسيت هاي النقطة، طلعت 1 أمبير، سخو مو فت خلل هذا. قال لا بابا، هذا تمام الخلل، لأن أنت إذا فيزياوي كنت تلتفت أنه أنت مسألتك وين، أنت عندك مثلا هذا يسموه الدايود أو متسعة، هاي هي تتحمل 10 أمبير، تتحمل 5 أمبير، إذا طلعت النتيجة هيك يكون يصير عندك منبه وجداني أنه أنت عندك خلل وين. فأنت إذا قبلت أن الدايود يتقبل 1 أمبير، أنت تستحق أقل من الصفر، بعد مو صفر. ما أريد أعلمك على الخطوات الرياضية، إحنا رياضيات جاي ندرس له فيزياء، قال فيزياء خذ فيزياء، شنو وين تظهر الفيزياء؟ بالتطبيقات الرياضية لو بالنتيجة. أنا أقول هاي فكرة نفسها بدي أجيبها هنا، احنا نريد نعلمك استدلالات منطقية، لو اريد اعلمك تصير فقيه من ندرس، انا من ادرس ادي اصير فقيه، لو ادي اتعلم شلون يصير الاستدلال، اذا فقيه فمو فقط التطبيق الاستدلال، مو فقط صغرى وكبرى، لا تصلح صغرى لو ما تصلح صغرى. كثير من اللي نجيب احنا هنا، واكثر مره هم انبه اخواني اللي عنده ملاحظه، اللي عنده فتشي، مو فقط احفظهن، نحفظ الاستدلالات، اذا ما عندك سؤال هنا روح ارجع بالبيت، علق، اكتب شيء يجيب بالك اكتبه. هاي الصغرى تصلح لو ما تصلح، هذا الظهور، هاي الآية مناسبة لو لا، هذا زين، هاي الآية القرآن 6000 وكذا آية، ليش بس هاي جابوها احتباطا آيات الأحكام مختلفين، واحد يقول 500، واحد يقول 400، واحد وصله 700، فهاي آية من الأحكام لو لا؟ من يكون باشر من اللي راح يقول هاي آية أحكام لو مو آية أحكام؟ هاي تتم بالاستدلال لو ما تتم بالاستدلال؟ هاي طبقة الإعلام شيء في شيء قاعد يروحون، ماكو خلود. أنت باشر سات هاي الفراغات، تجي أنت تدرس وتستدل، تامة مو تامة، مقبولة ما مقبولة، نفسك الفقه هنا هاي صالحة هنا لو ما صالحة، تجي تشكل أحيانا تقول هذا خلاف العرف. هو العرف مين حصله؟ أكثر من مرة هم سألت الإخوان، شفت في يوم واحد من الفقهاء طلع للعرف وسأل، لو هو اللي بداخله يعتبر نفسه هو عرف. منين؟ من الممارسة وكثرة التطبيق وكثرة الاطلاع على المسائل والاستفتاءات والمسائل الاستدلالية، ومادة عن مادة تختلف ورواية عن رواية تختلف، صار عنده ذوق بفهم العرف. شنو تجي تقول هذا ظهور لو مو ظهور، عرفي لو مو عرفي، تجي تشكل يقول هذا صار نكتة عقلية استدلال عقلي. منين؟ لأن سمعت فلان بالشرح معلق هيك قايل مجمع بالكلام سوفت شرح وكاتب هذه مثلا عقلية، فاحنا نقلد نقول عقلية. لو أنت كنت شخص هاي عقلية مو عقلية، شنو ميزة النكتة الفقهية عن النكتة العقلية، النكتة الذوقية عن النكتة الفنية؟ هذه منين تتحصل؟ هذا بحثناها، هذا درسناها. ومع ذلك احنا بنقول للإخوان من باب استسماح العذر أو طلب العذر، احنا ما بانين ولا ناوين أن نترك ولا سطر واحد، ندرس الكل نقرأ الكل، ومو بالضرورة أن تبقى أنت وياي. ما لقيت أحداني خفة وراح، أنا هم استرح أروح أقعد بالبيت أقرأ، أو أنا قارئ أروح أبحث. اللي عنده هوى يستمر كل المباحث، مو بالضرورة هم يوصل إلى الأخير، وين ما يريد هو مكمل حاضر درس آخر يعتذر أنا بالخدمة. فأرى حاجة لدراسة هذه المسألة، مسألة في شرطية الحرية. تصوير محل البحث، هل الحرية شرط في صحة العقود؟ بمعنى هل للعبد أن يجري عقدا بنحو الاستقلالية أو يحتاج لإذن سيده، بحيث من دون الإذن يقع العقد باطلا؟ فهل شرط الحرية شرط أو لا؟ هذا محل البحث. ثانيا يقول المصنف: الظاهر من الأدلة اشتراط الاستقلالية في العقد، بمعنى عدم الحاجة للغير، وبعبارة أخرى الظاهر من الأدلة عدم استقلالية العبد في العقد، سواء كان العقد له أم لغيره، وسواء كان العقد على ما في الذمة أم على الأعيان الخارجية. فيشترط إذن السيد في صحة عقود العبيد والمملوكين، واستدل المصنف على ذلك بالآتي: أولا التمسك بعموم قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. فمن قوله لا يقدر على شيء يظهر أنه شنو؟ عدم صلاحية ما يعقده العبد، إذ عدم القدرة عام يشمل العقود والإيقاعات. وأيضا بعدين بعد تمامية الكلام في الآية والرواية أكو حديث للمصنف حول طبيعة الاستدلال والاستظهار، بعدنا ما خلصنا، بس هذا تقريب أولي للآية. وأيضا الدليل الثاني التمسك بما عن الفقيه بسنده إلى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ خب السيد زوجه، هو الطلاق شنو؟ همان السيد هو يكون يطلق له؟ قال: بيد السيد. واستشهد الإمام بهذه الآية: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ثم يسأل سؤال استذكار: أفشيء الطلاق؟ الله سبحانه وتعالى يقول لا يقدر على شيء، والطلاق شيء لا مو شيء؟ شيء، إذن العبد غير قادر عليه. فمن هذه الآية ومن الرواية يظهر أن العبد ليس بيده صلاحية إنجاز العقود والإيقاعات إلا بإذن سيده. لكن يقع الكلام أنه هذه القدرة المنفية بها إطلاق، عدم القدرة، في حين الفقهاء قالوا عدم استقلالية، هذه القدرة ظاهرة في عدم الاستقلالية، وأنه مع إذن السيد يصح. فقد يقال عدم القدرة يعني نفي شأنية وصلاحية الإنشاء من رأس، فكيف استفدتم هذا المعنى؟ يأتي في هذا الكلام طبق هذا المقدار. قال: ومن شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا، فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا بإذن سيده، سواء كان لنفسه أم لغيره، في ذمته أو بما في يده أم لغيره. هاي أم لغيره عطف على شنو؟ لنفسه. الدليل لعموم أدلة عدم استقلاله في أموره. منين هاي جبناها عدم استقلاله؟ راح من نشوف الاستدلال ما به شرط. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وعن الفقيه بسنده إلى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال: المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أفشيء الطلاق؟ والظاهر من القدرة يأتي الكلام فيه يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليكم وبارك الله بكم.